الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب جواز الرهن في السفر في الحضر والسفر. عن الأسود عن عائشة قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا. اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا. هذا الحديث حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، وهي من المكثرين السبعة الذين رووا فوق 1000 حديث عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. عائشة رضي الله عنها كما ذكر عنها الأسود ابن يزيد النخعي رحمة الله تعالى عليه، قال عن عائشة أنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما. اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة. هذا يهودي بين الإمام الشافعي والبيهقي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا له عند أبي الشحم اليهودي، فهذا اليهودي كنيته أبو الشحم، وهو رجل من بني ظفر في شعير، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم شعيرا من هذا اليهودي دينا بنسيئة ثم رهن عنده درعا. وأبو الشحم هذا اسم كنيته أبو الشحم، ومن ظفر، وظفر بطن من الأوس، هذه قبيلته من ظفر، فاليهودي اسمه أبو الشحم أو كنيته أبو الشحم. النبي اشترى طعاما، والمراد بالطعام هنا الشعير، لما جاء في رواية البخاري من حديث أنس قال: ولقد رهن درعا له عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله. فالنبي أخذ شعيرا، اشترى شعيرا دينا من هذا اليهودي إلى أجل. ما قدر هذا الشعير؟ في رواية عند البخاري أن قدر هذا الشعير 30 صاعا، أن قدر هذا الشعير 30 صاعا، في رواية أخرى 20 صاعا. قال الحافظ ابن حجر: لعله كان دون 30 فجبر الكسر تارة وألغي أخرى. يعني بعض الرواة قالوا هي 30 صاعا، وبعضهم قال هي 20 صاعا، فهي كانت والله أعلم بين 30 و20. النبي اشترى من يهودي طعاما بنسيئة، نسيئة في رواية أخرى إلى أجل، بنسيئة يعني إلى أجل. وبين ابن حبان مدة الأجل قال إلى سنة، إلى سنة. إذن النبي اشترى 30 صاعا من يهودي يقال له أبو الشحم، اشترى أخذ منه 30 صاعا، وما كان معه يعطيه المال، فاشتراها إلى أجل على أن يعطيه ثمنها بعد سنة، على أن يعطيه ثمن هذه 30 صاع بعد سنة. طيب الآن جعل عنده، عند اليهودي جعل درعا له من حديد رهنا، وهذا موضع الشاهد هنا في الحديث الذي هو بوب عليه النووي باب جواز الرهن في الحضر والسفر. فأعطاه درعا له رهنا. والدرع الحديد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، عليه الصلاة والسلام كان يلبسها في الحرب، درع يتدرع بها، يضعها على صدره ليتقي بها السهام والسيوف ونحو ذلك. قال: ورهنه درعا له من حديد، أعطاه الدرع من حديد رهن على أن يوفيه هذا الدين إلى أجل، على أن يوفيه هذا الدين إلى أجل، يعني ثمن الشعير أن يوفيه إياه بعد سنة بعد سنة. هذا الحديث الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه استنبط منه فوائد كثيرة، وأخذ منه رحمة الله تعالى عليه فوائد متعددة وصلت أكثر من 10 فوائد، وبعضهم زاد على فوائد الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. فقال من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث جواز بيع السلاح وجواز رهن السلاح وجواز إجارة السلاح وغير ذلك من الكافر ما لم يكن حربيا، يعني اليهودي هذا كان ذميا ولم يكن حربيا، فالنبي رهن عنده الدرع، فيجوز بيع السلاح للكافر ما لم يكن حربيا. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن أهل الذمة تثبت لهم الأملاك، فهذا يهودي ومع ذلك له ملك، يملك ملك 30 صاعا من شعير وداينها للنبي، وأيضا النبي سيملكه مالا بعد ذلك إن كان نوى يعني بعد ذلك أن يملكه مالا، ورهن عنده هذا الدرع. وأيضا في هذا الحديث وهذا أمر ظاهر بين جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه، جواز معاملة الكفار وعدم الاعتبار بفساد معتقداتهم. نصراني يجوز أن تبيعه، يجوز أن تشتري منه. مجوسي يجوز أن تبيعه ويجوز أن تشتري منه، يجوز أن تتداين منه، يجوز أن تداينه. ففي هذا يجوز معاملة أهل الذمة ويجوز معاملة الكفار في البيع والشراء، لا بأس شرعا، لا بأس بمعاملة الكفار في البيع والشراء. وأيضا في الدين، وهنا كذلك التعامل مع أهل الذمة فيه أيضا فائدة عظيمة، وهي مسألة أن الحرمة لا تتعلق بذمتين، أن الحرمة لا تتعلق بذمتين. فهذا اليهودي من المعلوم أن اليهود يأكلون الربا ويأكلون أموال الناس بالباطل ويكتسبون المال من حرام، ومع ذلك تداين النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اليهودي، أخذ 30 صاعا منه على وجه الدين إلى أجل على أن يوفيه الثمن بعد سنة. فقالوا إن هذا الحديث يدل أن الحرمة لا تتعلق بذمتين، فمن كان ماله من حرام فجاء فاشترى منك أو باعك ليس في ذات المعاملة شيء يعني من الحرام فالمعاملة صحيحة. واحد أصل ماله ربا، كل أمواله من الربا، جاء إلى المخبز واشترى خبزا، وصاحب المخبز وصاحب الخبز يعلم أن مال هذا الرجل أصلها حرام، هل يجوز أن يبيعه أو لا؟ نعم يجوز، الحرمة لا تتعلق بذمتين. واحد ماله من حرام أصلا من ربا، جاء إليك أصله ماله ربوي اكتسبه من ربا، جاء إليك يريد أن يشتري بيتا، يريد أن يشتري أرضا، هل هذا يجوز أو لا يجوز أن تبيعه؟ نعم يجوز. طب أصل ماله ربا لا دخل لك فيه، الربا عليه هو، الربا عليه. لننظر التفريق بين مسألتين، مسألة أنه أخذ الربا لأجلك فهذا تعاون على الإثم والعدوان أن تبيعه، لكن هو اكتسب المال أصلا، يعني هو جمع المال هذا من حرام أصلا، ليس لم يأخذ المال لأجل أن يشتري منك. فإذا أخذ المال لأجل أن يشتري منك أو اكتسبه من الحرام لأجل أن يشتري منك أنت فلا تبيعه، لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان. أو تأتي لرجل فتبيع البيت عن طريق بنك فهذا تعاون على الإثم والعدوان. لكن إذا كان قد اكتسب المال هو من حرام فكسبه من حرام الحرمة لا تتعلق بذمتين، فذمته متعلقة الحرام بها، لكن بغيره لا أنظر إلى أصل المال ولكني أنظر إلى ذات المعاملة. ما هي؟ دائما هذه قاعدة، لا تنظر لأصل المال، انظر لأصل المعاملة، ذات المعاملة. أصل المال ما يضرني، ما يهمني إيش أصل المال، لكن المعاملة الآن اليهود يأخذون الربا ويأكلون أموال الناس بالباطل، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام اشترى منهم، النبي تداين منهم، الصحابة بعضهم كعلي بن أبي طالب أكرى نفسه عند يهودي، أليس كذلك؟ يشتغل بحمل أو نقل الماء عند يهودي. طب واليهود مالهم من الحرام، كيف سيعطي علي بن أبي طالب من مال أصله حرام؟ نعم الحرم عليه على اليهودي أصل ماله، لكن ليس على علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب معاملته صحيحة. فخذ هذه القاعدة، من كان أصل ماله حراما فالأصل أن تنظر إلى ذات المعاملة لا لأصل المال، لا لأصل المال، لا علاقة لك بأصل مالي، قل أنا هذا أصل ماله من حرام أنا لا أريد أن أبيعه لأن أصل ماله من حرام. فهؤلاء اليهود النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا اليهودي مات ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي. وكذلك إذن فيه جواز معاملة الكفار فيما ليس فيه محرم، والمعلوم أنهم يبيعون الخمر كما قال القرطبي، يأكلون الربا، يبيعون الخمر ويبيعون ويأكلون الربا، ونحن نعلم هذا، ولكن إذا نظرنا إلى ذات المعاملة فالمعاملة بيننا وبينهم على هذا الوجه اللي هو بيع شعير، شراء شعير، هذا شيء حلال. طيب قال الإمام النووي رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه، لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحا وآلة الحرب ولا ما يستعينون به في إقامة دينهم. قال لا يجوز أن يبيعهم ما يستعينون به في إقامة دينهم، فلا يجوز لمسلم أن يبيع الإسمنت مثلا لبناء كنيسة أو الحديد لبناء كنيسة، لا يجوز، لأنه يعينهم على ما يقيمون به دينهم، أو أن يبيع جهازا صوتيا لبناء كنيسة كذلك أو ليوضع في كنيسة فلا يجوز، أو أن يشتغل حدادا أو نجارا لأجل صناعة شيء في كنيسة فهذا لا يجوز لأنهم يستعينون به في إقامة دينهم. قال: ولا بيع مصحف ولا العبد المسلم لكافر مطلقا، هكذا نقل الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. إذن هذه فائدة من الفوائد أيضا في هذا الحديث، جواز اتخاذ الدروع وعدد الحرب، وأن هذا ليس قادحا في التوكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الدرع وهو من أعظم المتوكلين على الله وهو من أكمل الناس توكلا، كان يلبس الدرع، بل لبس يوم أحد درعين، يوم أحد لبس النبي صلى الله عليه وسلم درعين ليقول لك أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، يعني هو يقول طب خلاص الذي يملك النفع والضر هو الله، ألبس درعا أو لبس، لا كان يلبس الدرع ويحمل السلاح ويلبس لأمة الحرب ويضع المغفر، أليس كان في أحد دخل المغفر في وجنتين، يلبس مغفر، الخوذة التي على الرأس يلبسها، وهذا لا يقدح في التوكل على الله. فالتوكل عمل قلبي والأخذ بالأسباب عمل الجوارح، ففيه أنه يجوز التحرز من الشيء المؤذي، يجوز أن تتحرز من الشيء المؤذي وهذا لا ينافي التوكل. وأيضا في هذا الحديث أن أكثر قوت ذلك العصر الشعير، نعم مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يشبع من خبز الشعير. وفي هذا الحديث وهذا هذه فائدة عظيمة يا إخواني، ونقلها الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، قال فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والزهد في الدنيا والتقلل منها ومن قلة ذات اليد، حتى احتاج عليه الصلاة والسلام أن يستدين من يهودي، حتى احتاج إلى رهن درعه، رهن درعه ومات ودرعه مرهون، وكان يصبر على ضيق العيش ويقنع باليسير. ففي هذا قلة ذات اليد التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان عنده شيء كثير، لم يوحى إليه أن اجمع المال وكن من التاجرين، ولكن أوحي إليه أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما أوحي له أيها الإخوة أن يجمع المال، وذلك ما اشتغل بجمع المال، ما اشتغل بجمع المال، ولا ادخار المال، وهكذا هذه المعيشة التي اختارها الله لنبيه. وكان فقره عليه الصلاة والسلام كان فقره اختياريا، فلو شاء لأجرى الله له جبال الذهب والفضة، لو شاء لأجرى له جبال أحد ذهبا، لأن الله تعالى خيره أن يكون عبدا نبيا أو أن يكون ملكا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا، ففقره اختياري مع قلة ذات اليد، وهو الذي رغبنا. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، وكان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني قدر ما يكفينا من الأقوات فقط، دون أن ندخر، دون أن يزيد عندنا، دون أن يكون عندنا الأموال. هكذا أيها الإخوة، تمنى الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه أن تبقى حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت بجانب المسجد، تمنى أن تبقى كما هي، رحم الله الحسن البصري، تمنى أن تبقى حجر أزواج النبي كما هي. قال: لماذا؟ قال: حتى عندما يأتي المسلمون إلى المدينة ليزوروا المسجد النبوي، أن ينظروا كيف كانت معيشة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت معيشته. قال: أتمنى أن حجر أزواجي ما هدمت، حتى الناس ينظروا أين القصور التي كان يسكنها محمد عليه الصلاة والسلام، التي كان يسكنها سيد ولد آدم. هذه هي القصور، هذه هي الدور، هذه الأموال التي جمع، هذه هي، حتى ينظر الناس كيف كانت معيشته. فأفضل معيشة ما اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وذلك عمر مع ما فتح عليه من الدنيا أيها الإخوة، مع ما جاءه من كنوز كسرى وقيصر جاءته، أبى إلا أن يبقى لابسا للمرقع، أبى إلا أن يأكل الملح والزيت، ويقول لمعدته: قرقري أو لا تقرقري، والله لن تأكل اللحم حتى يشبع أطفال المسلمين. أبى إلا أن تكون هذه معيشته. اقرأوا أثرا في كتاب حياة الصحابة، تجدون كيف أن عمر بكى لما طلب منه بعض الصحابة رضي الله عنه فقط أن يوسع على نفسه شيئا يسيرا. يقول: يا عمر، الله فتح عليك الآن البلاد والناس يأتوك، فلو جعلت عندك ثوبا من أحسن الثياب، ولو أنه يغدى عليك بطعام ويراح بطعام، حتى الناس لما يأتوا يعلموا أن هذا الخليفة خليفة المسلمين، بدل هذا الثوب المرقع الذي تلبسه، والثياب الخشنة، والفراش كذلك الخشن، يعني لو وسعت على نفسك. فبكى عمر رضي الله عنه، ودعا حفصة ودعا عائشة وكلمهما في ذلك، وأخبرهما كيف كانت معيشة النبي صلى الله عليه وسلم، ليقر للناس بأي شيء، على أي شيء كان يعيش. فيا أيها الإخوة، بعض الناس الآن إذا ما عنده قوت شهر بزعل، قوت شهر النبي 3 أهل في شهر ما يوقد في بيته نار، ما يوقد في بيته نار، والله ولا واحد منا صارت معه، أقولكم يمكن ولا واحد في الأردن صارت، يعني أنه 3 أهل في شهرين ما يوقد، شهرين ما يوقد في بيته نار. شو يعني ما يوقد في بيته نار؟ يعني ما لا يوقد في بيته نار، يعني ما في خبز أصلا، ما الخبز بده التنور بده نار، يعني لا يوقد في بيته نار، يعني لا يأكل لحم، لا يوقد في بيته نار، يعني ماذا كان يعيشكم؟ التمر والماء الأسودان. هذه أيها الإخوة ما كانت لواحد منا أبدا، ما حدثت مع أي واحد منا، ولو قلنا واحد فقير من الفقراء في الزرقاء، فقير من أشد الناس فقرا، هل هذا الفقير نأتي يقول له: والله أنت صلك شهرين ما كلتش خبز، صلك شهرين عايش على التمر والمي؟ معقول؟ فأفقر الفقراء في مدينتنا أيها الإخوة يعيش الآن، يعيش في المعيشة الدنيوية أحسن مما عاش النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان 3 أهل في شهرين ما يوقد في بيته نار، ما شبع من خبز الشعير. فهذا يدل على قلة ذات اليد، وهذا كما قلت لكم كان اختياريا، كان اختياريا. والآن لو واحد أراد أن يقلل من دنياه قليلا، لعارضه أول من يعارضه أهل الدين يا إخواني، أول من يعارضه أهل الدين، أهل المساجد هم الذين يعارضون. لو أراد أن يقلل عن نفسه شيء من الدنيا، ما يفتح عليها نفسه الأبواب هذه أن يقلل، أول من يأتون بالآيات، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، يا شيخ إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قال أيكون لأحدنا ثوب حسن ونعل حسنة، بيجيبوا مثل هذه الأحاديث. طب النبي مش قال هذه الأحاديث وسمع الآيات وقرأ على الناس الآيات، وهو الذي جاءه ما جاءه من الغنائم وما ادخر خمس الغنيمة يا إخواني، الخمس من الغنيمة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، خمس الغنيمة له الفيء، له كذلك يأتي له نصيب من الفيء الأموال التي تأتي، ومع ذلك يموت ودرعه مرهونة عند يهودي، يموت، وهذا يدل على هوان هذه الدنيا على الله. والله لو كانت الدنيا لها قيمة غالية لأعطاها الله لأفضل البشر، لو كان لها قيمة، لكن ليس لها قيمة، من هوان الدنيا على الله أن الله يعطيها للبر والفاجر، إنه الله أعطاها لأمثال قارون، وإنه الله الآن وأن الله تعالى يعطيها الآن لمن يصبونه ليل نهار. تشوف أغنى رجل في العالم بيل جيتس غير مسلم، يعني ما بالزد الله، والله معطيه معطيه البلايين، خذ هذا خذ الدنيا هينة على الله، أن الله يعطيها للكافر غير المسلم، وهذا من هوان الدنيا على رب العالمين، أن سيد الأنبياء ومع ذلك يموت ودره مرهونة عند يهودي، فهذا يدل على قلة ذات يده عليه الصلاة والسلام، قلة ذات اليد، وأنه رزق كفافا، وأنه كان رزقه قوتا، كان رزقه قوت، نعم كان يشبع يوما، كان يأكل اللحم، ثبت هذا، كان يشبع يوما ويجوع يوما، مش أشبع يوما فأشكر وأجوع يوما فأصبر، كان يشبع ويجوع، كان يشبع وكان يجوع عليه الصلاة والسلام. وأيضا في هذا الحديث فضيلة أزواجه أنهن صبرنا معه، يعني الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان صابرا محتسبا، وأنت انظر إلى بيت الزوجية الآن الذي كان يعيش معه، ذاك واحد جاء المشايخ قال أنا بدي أعيش معيشة الزهد، ما بدي ثلاجة في البيت، ليش الثلاجة؟ خلاص قوت كل يوم، قالوا له اسمع عيش زاهد زي ما بدك، بس مرتك تصبرش عليك على هذه المعيشة الزاهدة، انت تعيش زاهد زي ما بدك، روح في الصحراء عيش زاهد، لكن معيشة الزهد هذه زوجتك ما تصبر عليها، بدها ثلاجة وبدها غسالة اوتوماتيك كمان، وبدها جلاية كمان، وكل شيء اوتوماتيك، حتى النسوان صار اوتوماتيك الايام هذه. فقال بدك تجيب لها، انا ما بتعود معك الزهد، ما اظن ان زوجتك عائشة او حفصة. فزوجاته صبرنا على زهده، صبرنا على قلة اليد. تخيل بالله عليك يأتيك ضيف، والذي تسعة أبيات، والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا إيش؟ ما عندنا إلا تمر إلا ماء. قصة الضيف اللي قال علليهم وكذا، مش بعث النبي لتسعة أبيات، والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء، مش ما عندنا إلا تمر وماء، ما عندنا إلا فقط، ما نملك في البيت إلا الماء، تسعة أبيات، ما عندنا إلا ماء. في هذا فضيلة أزواجه، ما تسخطن، ما تسخطن، أردنا الله ورسوله والدار الآخرة. بقي أن نتكلم مسألة في هذا الحديث قبل أن ندخل في أحكام الرهن، مسألة وهي التي يتساءل عنها المسلمون. طب يقول يا شيخ، طب ما في الصحابة أغنياء، يوجد في الصحابة أغنياء، لماذا النبي لم يأخذ منهم؟ لماذا النبي ما أخذ 30 صاعا من شعير من الصحابة، من أمثال أبي بكر، من أمثال عبد الرحمن بن عوف؟ لماذا عند هذا اليهودي ويموت ودرعه مرهونة عند اليهودي؟ يعني دل ذلك أنه مات عليه الصلاة والسلام وما قضى 30 صاعا، ما قضى الذي عليه. وقلنا سابقا أن الذي يستدين للحاجة لا حرج، مباح، لكن المذموم الذي يستدين لغير حاجة، هذا هو المذموم، لكن الذي يستدين لحاجة وينوي الأداء فهذا ليس مذموما. ونفس المؤمن معلق بدينه، محمول أن نفسه معلق بدينه إذا لم ينوي الأداء، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، هذا المذموم، أخذ أموال الناس يريد إتلافها. فالنبي أخذ من هذا اليهودي ولم يأخذ تكثرا، أخذ 30 صاعا من شعير، هو استدل لحاجة. السؤال لماذا لم يأخذ من أصحابه، لماذا لم يأخذ أبي بكر؟ هل كانوا جميعا كانوا فقراء؟ ولماذا عدل عن مياسير الصحابة كما نقل الحافظ بن حجر إلى معاملة اليهود؟ لماذا؟ قالوا لحكم، لحكم. أولا ليبين الجواز، لأن النبي يفعل الفعل أحيانا ولا يريد فعله لذاته، لكن ليبين الجواز للناس أن هذا جائز، ليقول للناس يجوز التعامل مع الكفار بالبيع والشراء والرهن، فليبين هذا الحكم الشرعي إلى يوم القيامة، ليبين هذا الحكم الشرعي لبيان الجواز. أو قال ابن حجر لأنهم لم يكن عندهم إذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهم، يعني ربما ما كان عندهم طعام زائد. أو الثالثة خشي أنهم لا يأخذون منه ثمنا أو عوضا، يعني خشي أنه إذا أخذ 30 صاع منهم أنهم يقولون لا نأخذ ثمنها، فلم يرد التضييق عليهم. وهذا أمر أيضا حسن في الجواب عن هذه المسألة، أنه ربما ما أراد التضييق عليهم، وهذا أمر قد نفعله نحن لمن كان عنده تقوى، أن واحد صاحب مكانة يذهب إلى سوق إلى تجارة ويعلم أن فلانا لا يأخذ منه، فلا يذهب إليه، يشتري من تاجر آخر، لأنه أنا أعلم أن فلان لا يأخذ مني، قال صديقي وكذا، لكن والله لا أخذ. طيب ما أنا بجيش بشتريش من عندك ليش؟ لأني أعلم أنك لا تأخذ. فلم يرد أن يضيق عليهم، يعني لو قال أعطوني 30 صاع مشان لأخذ منهم دون أن يأخذوا مقابلا على ذلك. وقال أيضا ابن حجر يحتمل أنه لم يطلعهم على ذلك، ما قال لأصحابه، ما قال أعطوني 30 صاعا من شعير. والظن بالصحابة رضي الله عنهم أنهم لو علموا ذلك وكانوا موسرين ما تأخر واحد منهم، أليس كذلك؟ لكن النبي فعل مثل هذه الأفعال ليبين الجواز كما قلنا، ولأنه ربما لم يكن عندهم إذاك طعام زائد، أو خشي أنهم لا يأخذون منه ثمنا، فلم يرد أن يضيق عليهم عليه الصلاة والسلام، أو أن النبي لم يطلعهم. هذه الأوجه التي أجاب بها العلماء، والتي فعلا كلنا نسأل ليش النبي ما أخذ من أصحابه وأخذ من يهودي، لماذا لم يأخذ من أصحابه الموسرين وأخذ من يهودي، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي. هذا الذي فيه قال العلماء فيه جواز الرهن في الحضر كما فيه جواز الرهن في السفر. في السفر في القرآن وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض، وفي الحضر في السنة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. الرهن في السفر من خلال القرآن، الرهن في الحضر السنة. النبي مات ودرعه مرهون عند يهودي في الحضر الآن، فما هو الرهن وما هي شروطه؟ هناك شروط للرهن، وما هي أركانه؟ أيضا هناك أركان للرهن، نتكلم عن الرهن وأحكامه في الدرس القادم إن شاء الله. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.